بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد 22 من شهر جمادى الثانية لعام 36 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من تفسير عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم برحمته الواسعة. وكنتم قد طلبتم قبل ذلك الكلام على الانتفاع بالآيات، وذلك لمناسبتها للآيات التي وقفنا عليها وسنبدأ بها اليوم بإذن الله تعالى. وكنت طلبت منكم الأسبوع الماضي أن تتأملوا في سورتين من سور القرآن الكريم، وفي غيرها أيضا من الآيات، وكذلك الحديث وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة التفكر في آيات الله عز وجل الكونية، والانتفاع بالآيات المتلوة أيضا. وذلك ذكرت لكم أنه في سورتين عظيمتين، وهما سورة لقمان وسورة قاف، فقد بنيت هاتان السورتان على هذه الآيات وعلى الانتفاع بها. ولعلنا إن شاء الله اليوم بإذن الله عز وجل نحاول أن نستعرض سريعا بعض ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك. وقد أتيت ببحث صغير في قضية أقسام الناس في التأثر بآيات الله المتلوة والمشاهدة، وذلك فقط من خلال آيات سورة لقمان، ولكن أيضا ما يقال فيها يجري على غيرها. وتركت نسخة عند الأخوات، ونسخة أيضا أتركها لكم هنا، وممكن أيضا نفس البحث أيضا نعطيه الإخوة وينزلونه في نفس الصفحة التي فيها أيضا الدروس، لمن أراد أن يأخذ هذا البحث أو ينتفع به أو يستفيد منه أو يلخصه أو يضيف عليه، فيعني ما هو إلا للانتفاع به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الآيات كما لاحظتم ابتدأها الله عز وجل في مسألة الآيات الكونية، وأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وجعل ذلك آية من آياته العظيمة. وذكر الله عز وجل لهذه الآيات، السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والسحاب والنجوم والشجر والدواب والجبال، متكرر في القرآن الكريم كثيرا، بل عامة السور المكية لا تخلو منه ونحن الآن مر علينا سورتان، سورة البقرة وسورة آل عمران، وكلتيهما فيها أيضا هذا الباب. فالتذكير بآيات الله عز وجل المتلوة أو المشاهدة هو أصل من أصول هذا الدين العظيم، ومدار تدور عليه الأدلة الشرعية في القرآن والسنة. ولذلك الاهتمام به ينفع العبد المؤمن كثيرا. لاحظوا معي مثلا في سورة لقمان، الله عز وجل ابتدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذا في أي شيء يا مشايخ؟ في أي نوع من الآيات؟ المتلوة، تلك آيات الكتاب الحكيم اللي هو القرآن. ثم قال ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها أي آيات الله المتلوة. ثم قال وإذا تتلى عليه آياتنا، وهذا صريح واضح، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. ثم بيّن حال من استجاب وحال من رد وأبى، وقال أيضا يعني بعدها بآيات، يعني هذه التسع الآيات الأولى واضحة في الآيات المتلوة. ثم في آية 20-21-22 في نفس السورة أيضا يقول الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هذا أيضا في أي آيات؟ اتبعوا ما أنزل الله، صح؟ ويجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أيوة، فهذا كله في آيات الله أيضا ماذا؟ المتلوة، في آيات الله المتلوة. ولاحظوا أن بين هذين المقطعين ماذا؟ قصة لقمان رضي الله تعالى عنه ووصايا لابنه، وهي من أعظم المسائل. طيب، في الآيات الأخرى اللي هي الآيات الكونية، الله عز وجل بعد الآية التاسعة هناك لما قال الله عز وجل خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، إيش قال؟ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا في أي آيات؟ متلوة ولا مشاهدة؟ مشاهدة، واضح أليس كذلك؟ ولذلك ابتدأ بقوله سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها، فلفت أنظارهم إلى الشيء الذي يرونه ويوقنون به ولا يستطيعون إنكاره وهو مع ذلك عظيم دال على وجوب عبودية الله سبحانه وتعالى. الآيات أيضا اللي قرأناها قبل قليل الآية 20 والحادية والعشرين قبلها ماذا يقول؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فجمع بين الآيات الكونية والآيات المتلوة، واضح؟ فأول الآية ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، هذا كله في الآيات المشاهدة. ثم بين أن الآيات المشاهدة تدل على وجوب تصديق الآيات المتلوة. ومن الناس من يجادل، يعني يقول لكن مع ظهور هذه الآيات هناك قوم إيش يجادلون في الله عز وجل، ليسوا يجادلون في آيات الله فقط بل يجادلون في الله، واضح؟ طيب، وفي آخر السورة يعني بعد ما ذكر الآيات الثلاثة التي في متلوة قال الله عز وجل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ولاحظوا أن هذا في سور كثيرة وآيات متنوعة كثيرة فقط يعني أعطيناكم سورة لقمان كنموذج واحد وما سنقرأه أيضا إن شاء الله من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وما كنا قرأناه من كلامه في سورة البقرة أيضا هذا نموذج آخر ولذلك هذه الآيات من المهم جدا أن يتأملها الإنسان وسأحاول أني أخرج لكم بعض النقاط وأنتم أيضا بالإمكان أنكم تزيدون عليها أو أيضا تتذكرون بعض الأشياء التي ربما لا نذكرها فخلونا يعني نأخذ الموضوع من شقين أسباب الانتفاع وإيش وأسباب الإعراض فأولا نأخذ أسباب الانتفاع بالآيات المتلوة ثم نأخذ أسباب الانتفاع بالآيات المشاهدة ثم نأخذ موانع الانتفاع بالآيات المتلوة ثم نأخذ موانع الانتفاع بالآيات المشاهدة ولا شك أننا إذا عرفنا الأسباب اتضح لنا نقيضها أليس كذلك؟ أي لأن السبب ما هو السبب يا مشايخ؟ ما تعريف السبب؟ السبب هو ما يترتب عليه وقوع الفعل واضح؟ طيب هل وجوده شرط للفعل أو لا؟ إيه وجوده وجود السبب لا يلزم منه وقوع المسبب واضح لكن هل يقع المسبب بدون وجود السبب؟ لا. فهمتم؟ فمهم جدا أن نفهم هذا. ففي فرق بين الشرط والسبب دقيق. الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، والسبب ما يلزم من ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب، خلونا إذا نأخذ أسباب الانتفاع بالقرآن. عندنا يعني أمرين مهمين للانتفاع بالآيات القرآنية، ثم بعد ذلك نفصل فيها تفصيلا أكثر. جماع ما ذكره أهل العلم في أسباب الانتفاع بالقرآن أمرين، يعني يجمعهما أمران. الأمر الأول حضور القلب عند سماع القرآن، وهذا واضح وصريح في آية سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون هذا اللي هو حضور القلب يكون يقف على أربعة أمور مهمة. حضور القلب لابد له من أربعة أمور مهمة. الأمر الأول المقتضي المؤثر، المقتضي المؤثر، واضح؟ يعني لابد من وجود إيش؟ سبب يقتضي التأثير، لابد من وجود سبب يقتضي التأثير. الثاني أن يكون المحل قابلا، الثاني أن يكون المحل قابلا. الثالث إيش؟ زوال المانع الذي يمنع من حصول الأثر. والرابع هو ماذا؟ تحقيق شرط حصول الأثر، تحقيق شرط حصول الأثر. وتستطيع أن تجعل الاثنين هؤلاء واحدا، اللي هو انتفاء المانع وحصول السبب المؤثر. هذا يعني كله في قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى، واضح؟ إن في ذلك لذكرى. وفي قوله سبحانه وتعالى: لمن كان له قلب، هذا هو المحل. الذكرى هي ماذا؟ المقتضي المؤثر، هي المقتضي المؤثر الذكرى، والقلب هو المحل. طيب، والقلب الذي يراد هنا هو القلب الحي طبعا، أما القلب الميت فلا، فما لجرح ميت بإيلام، لأن الله عز وجل يقول: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر إيش؟ من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فجعل الكافر كأنه مقابل القلب الحي، ينذر من كان حيا، فهو إذن إما حي وإما ميت، فالحي هو المؤمن والميت هو الكافر، واضح؟ وهذا يعني فسر به بعض أهل العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله في سورة الأنعام: وما أنت بمسمع من في القبور. فالمقصود بها ليس الأموات الأجداث، بل الأشد منهم الأموات الأحياء، فأجداثهم حية ولكن قلوبهم ميتة، حالها في عدم الانتفاع كحال أصحاب الأجداث التي أرمت وبليت، لا فرق بينهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يا أخوان، حياة القلب هي من أعظم النعم، وموت القلب من أعظم العقوبات. وابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هذا تفصيل كثير. طيب، الشرط الذي يعني يكون لحصول الأثر هو في قوله سبحانه وتعالى: لمن كان له قلب أو ألقى السمع، أو ألقى السمع. فإذا الاعتبار في القلب أو السماع الذي ينبني عليه التأثر والتأثير، هذا شرط لا بد منه، هذا شرط لا بد منه. ووجود أحدهما دون وجود الآخر سيفقد. فالذي عنده قلب ولكنه لا يسمع، هل يمكن أن ينتفع؟ ما ينتفع، لأنه ما سمع، واضح؟ ومن هنا جاء الكلام على مسألة أهل الفترة ومن لم تبلغهم الدعوة إلى غير ذلك. ومن يسمع ولكن ليس له قلب، فهذا أيضا لا ينتفع. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، واضح؟ لماذا؟ لأن قلوبهم ميتة، نسأل الله العفو والعافية. فهم يسمعون سماعا لا يؤثر فيهم، لا يؤثر فيهم، بل كما تنعق بالغنم، أو كما ينعق الراعي بالغنم، فهي لا تفهم من صوته إلا ماذا؟ ها؟ إلا الحث والزجر فقط. أما أنه ماذا يقول لها تتدبر ما يعنيه، فهذا لا يعنيها بشيء، فهذا لا يعنيها بشيء. فهذا حال، نسأل الله العفو والعافية، من مات قلبه وسمع سماعا لا يؤثر فيه، وسمع سماعا لا يؤثر فيه. ولذلك الله عز وجل جعل مجرد سماع القرآن حجة، قال فأجره حتى يسمع كلام الله. أنت ليس عليك أن تؤثر في قلبه، لكن عليك أن توصل له الرسالة. فإذا الآن فهمنا أنه لا بد من الشرطين، قلب وإيش وسمع. ولا يشترط السمع المقصود به الأذن، بل السمع يكون يعني ربما يكون أيضا حتى بالقراءة. فمن بلغه دين الله عز وجل مكتوبا فهو كمن بلغه مسموعا، لكن لأن السمع هو أغلب هذه الوسيلة، وهو أولها وهو أكثرها في حال عامة الناس، فصار التأثير من جهته أعم. وهذا كما تقول الشمسين أو القمرين أو العمرين أو غير ذلك من التغليبات المعروفة في مسألة اللغة العربية. طيب الرابع، انتفاء المانع، قوله سبحانه وتعالى وهو شهيد. وهو شهيد أي القلب شاهد والفهم ليس بغافل ولا ساهي، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب. وهذه الفائدة فصل فيها ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الفوائد على هذه الآية. طيب إذن هذا الآن الأمر الأول اللي هو ماذا؟ حضور القلب عند سماع القرآن، وهذا أمر جامع يعني عام يدخل فيه أشياء كثيرة. الأمر الثاني تفهم معاني الآيات وإنزالها على نفسه. الأمر الثاني تفهم معاني الآيات وإنزالها على نفسه، وهذا الذي نحن نسميه ماذا؟ تدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، في القراءة الأخرى ليتدبروا آياته، واضح؟ وقال عن المنافقين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، بالنسبة للمشركين. ولذلك يقول ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، يقول وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ويتفهم ذلك، فإذا تلا قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في كل ما يريد سبحانه، وإذا تلا أفرأيتم ما تمنون فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم، ثم فصل قال وإذا تلا أحوال المعذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر. وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه المقصود بخطاب القرآن ووعيده، وأن القصص لم يرد بها السمر بل العبر، فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود، وليتأمل الكتاب وليعمل بمقتضى. فمسألة تدبر القرآن هي الأمر الثاني. إذن الآن عندنا أمرين أعيدها، ماذا؟ حضور القلب وإيش؟ وتفهم المعاني، أو نقول تدبر القرآن أو تفهم المعاني الذي تريدون. واضح يا مشايخ؟ إذن هذان الآن سببان جامعان مهمان جدا للانتفاع بإيش؟ بالآيات المتلوة، بالآيات المتلوة. طيب الأسباب التي تجعل العبد ينتفع بالقرآن حقيقة كثيرة ومبثوثة في كلام العلماء رحمه الله تعالى، يمكن أن ألخصها لكم في نقاط وأعطيكم إياها سريعا، ولعله يعني أنتم تساعدوني في أننا نذكر مع كل واحدة ولو آية واحدة. طيب أول واحدة ذكروها، قالوا أن يعلم أن القرآن كلام الله. من أعظم ما يجعلك تنتفع بالقرآن أن تعلم أن هذا رسالة من الله لك، أليس كذلك؟ ويكفي في هذا مثل قوله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا. طيب ثانية الإيمان بالله، فإن الذي يؤمن بالله إيش؟ ينتفع بكلامه، والذي لا يؤمن بالله لا ينتفع بكلامه. وإذا لا تستغرب أنك تجد كثير من المستشرقين وكثير من الكفار يقرؤون القرآن، واضح، ويتعلمونه، وربما أجادوا وأفادوا في بعض مسائله ومسائل مثلا لغته أو شيئا من هذا، لكن لم يتأثروا لعدم الإيمان، نسأل الله العفو والعافية.
فهو ينظر إلى هذا الكلام على أنه بديع، واضح؟ ولذلك يقولون عبقرية محمد، عبقرية عمر، وغير ذلك من الكلمات التي يمكن أن يعبرون بها، لكن لم ينتفعوا، وسبب عدم انتفاعهم هو إقفال القلب، نسأل الله العفو والعافية. فعدم الإيمان لا شك أنه، ولذلك الله عز وجل يقول للمؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فالإيمان مهم، ولذلك الله عز وجل هنا ذكر صفات المؤمنين وأبرزها وهي يقيمون الصلاة، واضح؟ طيب الثالثة، قالوا أن يعلم أن الله أراد بهذه الألفاظ المعاني التي هي موضوعة لها، يعني هذه الألفاظ القرآنية التي أنزلها الله عز وجل علينا يريدها الله، وليس كما يقول كثير من المتفلسفة والصابئة وغير ذلك أنه يريد بها معان أخرى فهي رموز، لا. ولذلك الله عز وجل قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهذه آية جامعة مانعة في مسألة ماذا؟ أن الله عز وجل حفظ هذا القرآن، وأنه لا يمكن لأحد أن يدخل فيه شيئا من الباطل، واضح؟ وأنه لا يمكن، ولذلك الله عز وجل قيض له من ينبري للكشف والجواب عن أي شبهة أو معنى يدخل في القرآن وليس منه. فكشف انتحال المبطلين هذه سنة من سنن الله عز وجل الكونية، وهذه الآية دليل عليها. الرابعة، حياة القلب إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وغيرها من الآيات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الخامسة، أن يحرص على الانتفاع بالقرآن من شتى وجوه الانتفاع، فقد أنزل الله عز وجل القرآن للإيمان به وتعلمه وتلاوته وتدبره والعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه والاستشفاء به من أمراض القلوب وأدوائها وغير ذلك. السادسة، تفهم القرآن وتدبره، وهذه وضحناها لكم قبل قليل وبينا لكم فيها وجوه كثيرة حقيقة، ومن أعظمها قوله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. كيف جهادا كبيرا؟ أي يعني يجاهد المنافقين والكفار بهذا القرآن الكريم. فلا شك أن تفهم القرآن وتدبره نافع، وكلما جاهد الإنسان نفسه على هذا الباب كلما أتقن وأحسن. ولذلك قال سبحانه وتعالى في آخر سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يجاهد نفسه للانتفاع بالقرآن الكريم، وللعلماء رحمه الله كلام في هذا حقيقة يطول. السابعة، أن يجتهد قدر ما يستطيع في الخشوع والخضوع لله عز وجل عند قراءته. ولذلك الله عز وجل يعني أمر بتدبره وبالنظر فيه والتفكر والاعتبار، بل أمر بالإنصات عند تلاوته، وذلك كله لاستجماع الذهن والقلب في ماذا؟ في النظر فيما يأمر به وينهى عنه. ولذلك يعني ذكر العلماء رحمه الله تعالى حتى في مسائل حفظ القرآن أن الإنسان كلما كان في مكان يرتاح فيه أكثر ولا تشغله الشواغل كالأصوات أو الزخارف أو غير ذلك، كلما كان أصفى لحفظه وأصفى لتدبره، كلما كان أصفى لحفظه وأصفى لتدبره. وذلك لأن الإنسان يشتغل بجمعيته في القرآن، بخلاف من يجلس يشتغل بنظره في النظر إلى الناس الذين يذهبون ويأتون، أو النظر في بعض الصور، أو النظر في بعض الزخارف أو غير ذلك، فإن هذا ينقص ماذا؟ تركيزه، ينقص التركيز عنده. ولذلك تجدون أن أهل الصحراء في الحفظ أحسن من أهل المدن، لماذا؟ لقلة الشواغل وقلة الأصوات والصور التي تشغلهم، بخلاف من يعيش في يعني مثل هذه الأجواء التي يكون فيها نوع من الصوارف أو نوع من الانشغال. وفي مقابل ذلك تجدون أن العلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن من أعظم الأوقات التي ينتفع بها العبد الأوقات التي يكون فيها هدأة الناس، كآخر الليل والسحر والفجر وغير ذلك من الأوقات التي يكون فيها حال هدوء واستقرار، فيستطيع الإنسان أن يصفو ذهنه ويعلو تركيزه بإذن الله عز وجل. الثامنة قالوا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن، وهذا كما تعرفون ودائر بين أن يكون سنة وبين أن يكون واجبا، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. التاسعة قالوا عدم تقديم شيء بين يدي كلام الله سبحانه، فإن كلام الله عز وجل عزيز كمنزله سبحانه وكالمتكلم به. يقول: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فتقديم شيء بين يدي القرآن أو بين يدي كلام الله عز وجل ذلك صارف عن الانتفاع به، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك من دخلوا يعني مع غزارة علمهم وقوة عقولهم، من دخلوا بمقررات سابقة في القرآن الكريم أخطأ. ولاحظوا رجل ذكي مثل الزمخشري مثلا أو الرازي أو غيرهم من الأئمة، هم بلا شك أئمة، وين أخطأ؟ واضح؟ كيف أخطأوا في القرآن؟ لأنه دخل يريد أن يقرر هذه العقيدة، ما قال أنا أخذ العقيدة من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أريد أثبت العدل في تفسير القرآن. واضح؟ فدخل بمقرر سابق فزاغ، نسأل الله العفو والعافية هذه الزيغة. ولذلك من المهم جدا النظر دائما إلى تعظيم النص الشرعي، تقديم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد. واضح؟ نعم نستفيد من علمهم ونفهم بفهمهم، وليس لنا منهاج غير سنة من سلف من الصحابة والتابعين والأئمة رضي الله تعالى عنهم، ولكن ماذا؟ كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع ما هو معروف من إجلال ابن عباس لأبي بكر ولعمر بل ولفتواهما، وأن أكثر ما ينقل من الفتاوى في مسائل التي أفتى فيها أبو بكر وعمر هو عن ابن عباس. لكن تعظيم النص مهم جدا تقديمه. واضح يا مشايخ؟ فإذا أردنا أن ننتفع بالقرآن فلا نقدم عليه شيئا. العاشرة مسألة الاستماع والإنصات للقرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إيش؟ لعلكم ترحمون. ولعل من الله للترجي ولا للحصول؟ للحصول. واضح؟ ولذلك كثير يعني تجدون بعض أقوال السلف يقولون لعل من الله للوجوب، ليس المقصود به الوجوب الذي هو عندنا، لكن المقصود أنه يحصل، وأن الله عز وجل لا يترجى ولا يتمنى، بل هذا وعد منه سبحانه وتعالى بالرحمة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المستمعين للقرآن المنتفعين به. والله عز وجل علم نبيه هذا الأدب فقال له، ودائما كما ذكرنا لكم سابقا أنه إذا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب تعظيم شأن ذلك الأمر، فهو أمر لأمتي من باب أولى. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا أردت أن تنتفع بالقرآن وأن تتبينه فاقرأه ولا تتعجل به كما أمر الله عز وجل في هذه الآيات. 11: حسن الأداء هو من طريق الانتفاع بالقرآن أيضا، لأن الله عز وجل إيش قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واضح؟ فترتيل القرآن لا شك أنه طريق للانتفاع به، طريق لحمله بسهولة ومعونة الله عز وجل على ذلك، لأن الله عز وجل يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثقيل سواء قلنا أنه الرسالة وقلنا أنه القرآن هما متلازمان لا إشكال. ما الذي يعين؟ ما الذي يسهل؟ هو هذه الوصية. واضح؟ قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقيام الليل مع ترتيل القرآن لا شك أنهما سببان نافعان عظيمان في الانتفاع. طيب نودي أستعجل حتى بس نأخذ الباقي. 12: هو مدارسة القرآن وعلومه. فلا شك أن المدارسة تنفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله المستعان. فلعل هذه 12 سبب ذكرها العلماء رحمه الله تعالى، ذكرناها لكم في هذا البحث المختصر بمراجعها أيضا كلام العلماء عليها. هذا في الانتفاع بالآيات المتلوة ولا المشاهدة؟ المتلوة. طيب نأتي إلى الانتفاع بالآيات المشاهدة. نلاحظ قبل ما ندخل في قضية الانتفاع بالآيات المشاهدة أن من أعظم أسباب الضلال عدم تدبر القرآن وترك التفكر في حال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. فهؤلاء لم ينظروا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل رموه بأنه مجنون، وما تفكروا في حاله، ولو تفكروا في حاله لعلموا أن حاله ليس حال المجنون. واضح يا مشايخ؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هذه الآية فيها التفكر في الآيات الكونية، وأن هذا تركهم لهذا التفكر وسبب ضلالهم، وإيش وآخرها تفكر في الآيات المتلوة: فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني القرآن. واضح؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله العفو والعافية. فهذه الثلاث أشياء هي سبب الضلال: ترك الانتفاع بالآيات القرآنية، ترك التفكر والاعتبار بالآيات المشاهدة، ترك النظر في حال الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ طيب نقول في مسألة الآيات الكونية أن هناك أيضا أوجه كثيرة، لعلنا نذكر لكم منها يعني 7 أو 8. وقبل ما ندخل فيها نحاول أن ننظر في السبب الجامع العام، مثل ما ذكرنا لكم في الآيات المتلوة، قلنا لكم حياة القلب وإيش والتفكر في معاني أو التدبر معاني القرآن أو تفهم معاني القرآن. طيب في الآيات الكونية نقول أولا: لا تنفع الموعظة إلا لمن آمن بالله وخافه ورجاه. لا تنفع الموعظة إلا لمن آمن بالله وخافه ورجاه. وثانيا: أن يحقق الأسباب التي تجعله ينتفع بالآيات الأفقية والنفسية، وسنذكرها. واضح؟ طيب كيف لا تنفع الموعظة إلا لمن آمن بالله وخافه ورجاه؟ الله عز وجل يقول: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، قال: سيذكر من يخشى، قال: إنما أنت منذر من يخشاها، يعني يوم القيامة، وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولذلك نعم، ولذلك يعني ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذه العبرة لا تحصل إلا بثلاثة أشياء: بحياة القلب، ومعرفة الأيام، والسلامة من الأغراض. أعيدها: بحياة العقل، نحن هنا قلنا بحياة القلب، هنا بحياة العقل أو نقول القلب، يعني لكن لأن التفكر يكون في الآيات الكونية والتفكر مرتبط بالعقل بالاعتبار، نعم كما ذكر الله عز وجل. وثانيا: معرفة الأيام، يعني سنن الله عز وجل. وثالثا: السلامة من الأغراض، يعني ما تدخل بهدف مسبق. نفس الكلام الذي قلناه في الآيات المتلوة: التجرد. جزاك الله خير. فحياة العقل هي صحة الإدراك وقوة الفهم وجودته وتحقيق الانتفاع بالشيء والتضرر به، وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه، وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه ووجوده وعدمه يقع تفاوتهم، تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكهم ونسبته إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العين. ومن تجارب السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة أن من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه ذلك حياة القلب والعقل. قال ابن القيم: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شديد اللهج بها جدا، وقال لي يوما: لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب. وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم، وسمعته يقول: من واظب عليها 40 مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك استغيث، حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه. قال رحمه الله: ومن عالم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بها وسر ارتباطها بالخلق والأمر وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك وتحققه، فإن كل مطلوب يسأل بالمناسب له، فتأمل أدعية القرآن والحديث النبوية تجدها كذلك. هذا واضح في حياة العقل. فإذا نقول حياة العقل تحصل لنا بأمرين: الأمر الأول هو كثرة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني إيش؟ التفكر والنظر والاعتبار في الأسماء الحسنى والأدعية المأثورة، والأدعية المأثورة سواء في القرآن أو في السنة. ثانيا معرفة الأيام، وهذا المراد به ما جعله الله عز وجل من السنن الكونية، من مثلا إهلاك المعذبين ونجاة المقربين وغير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات إلى النور وإيش؟ وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. وقد فسرت أيام الله بنعمه وفسرت بنقمه، فهمتم؟ من الكفر والمعاصي، وأيامه تعم النوعين، وهي وقائعه التي أوقع بأعدائه ونعمه التي ساقها إلى أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدث بها أياما لأنها ظرف لها، تقول العرب فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس، أي بالوقائع التي كانت في تلك الأيام، سواء كانت مما يشرفهم أو مما يسوءهم. والله عز وجل ذكر لنا هذا في مسألة القصص، قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. طيب، السلامة من الأغراض، قال هي يعني الأغراض هي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة بالسوء، فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل، فأنى له الانتفاع بالتذكر والتفكر أو بالعظة. قال: وإنما تجنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: أحدها قصر الأمل، والثاني تدبر القرآن، والثالث تجنب مفسدات القلب. أعيدها، قال: وإنما تجنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: قصر الأمل وتدبر القرآن وتجنب مفسدات القلب. ومن هنا تلاحظون كيف أن الله عز وجل كثيرا ما يربط بين الآيات الكونية والآيات المتلوة. الآية التي معنا قبل قليل في سورة العمران: إن في خلق السماوات والأرض، ثم قال بعد ذلك: سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، فهذا هو الوحي، صح ولا لا؟ وهي الآيات المتلوة. واضح يا مشايخ؟ جيد. فإذا نقول قصر الأمل مهم، ولذلك الله عز وجل في الآية التي ذكرناها لكم قبل قليل في آية سورة الأعراف: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. واضح؟ فقصر الأمل مهم، وتدبر القرآن مهم، وتجنب مفسدات القلب مهم. هنا يكون قلبك إيش؟ حي، أو عقلك يكون حي، وتستطيع فعلا الانتفاع بالآيات الكونية. الله المستعان. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الأسباب التي تجعل العبد ينتفع بالآيات الأفقية والنفسية، وهي عامة. الآيات الأفقية يعني نقول الآيات الكونية، ونقول الآيات الأفقية، ونقول الآيات النفسية. وإنما اخترت اسم الأفقية والنفسية لأن الله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالأفق هو كل ما حولك، والنفس هي الآيات التي فيك أنت، خلق الإنسان والنطفة والعظام إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرها الله عز وجل أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الإنسان. طيب، نقول يعني هذه الأسباب كثيرة حقيقة ومبثوثة أيضا في الكتاب والسنة وكلام العلماء، ومنها على سبيل المثال مع الإجمال والاختصار: أولا تذكر ما أنعم الله عليه به من النعمة. من أعظم الآيات التي ينبغي للإنسان أن يتفكر فيها هي الآيات التي في نفسه، النعمة التي عليه. واضح؟ قال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إيش بعدها؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالصابر الذي يكثر من الصبر والشاكر الذي يكثر من الشكر، هذا هو الذي ينتفع بهذه الآيات وينتفع بهذه التذكيرات التي هي في أيام الله. وأيام الله هو واحد من هذه الثلاثة التي ذكرناها لكم في هذه الآيات. طيب، الثاني سبب آخر غير هذا: تذكر وقائع الله في الأمم الماضية وذكرهم بأيام الله. سامحوني يعني بدأت في الأول بآخر الآية، هذا وذكرهم بأيام الله، مثل قوله سبحانه وتعالى أيضا عن الكفار: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فأنتم تمرون في ديار المعذبين، أليس كذلك؟ أي، ولذلك الله عز وجل ذكرهم بالقصص التي هي قريبة منهم، قصة موسى مع فرعون لأنها في مصر، وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة موسى وعيسى، واضح، قصة عاد بالأحقاف، قصة ثمود الحجر قريبة من المدينة. فالمقصود أنه لاحظوا أن الله عز وجل يذكرهم بالآيات التي هي قريبة منهم، بينما نجد أنه لم يذكر مثلا لنا ذي القرنين الذي بلغ المشرق والمغرب إلا مرة واحدة، واضح. والقصص التي تتكرر ويعظ الله عز وجل بها عباده ويذكرهم بها هي التي تكون قريبة منهم. فمسألة تذكر وقائع الله في الأمم السالفة هذا مهم، ولذلك احتج الله عز وجل عليهم أيضا بأنهم يقولون كيف أنزل على بشر كتاب، قال وأنتم تؤمنون أو تقرون بأن هؤلاء اليهود والنصارى عندهم كتاب، أليس كذلك؟ طيب، الثالثة حتى ما نطيل، الصبر والشكر، كما في الآية اللي قرأناها قبل قليل، آية سورة إبراهيم وقد أرسلنا موسى بآياتنا، وأيضا الآية التي معنا في سورة لقمان، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقال سبحانه وتعالى فجعلناهم حديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور في قصة سبأ. والله عز وجل كما ذكرت لكم سابقا في يعني معالجة غرائز الإنسان وطبيعته إيش قال؟ قال خلق الإنسان من عجل، فالعجلة خلق موجود فيه مركب فيه. طيب يا رب ما هو العلاج؟ سأريكم آياتي فلا تستعجلون، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، فأريكم يعني هذه يعني أول ما ينصرف الذهن فيها إلى الآيات الأفقية والنفسية لأن الإنسان هي التي يراها، أو يعني سأريكم آياتي يعني سأعلمكم، فيكون أيضا يدخل فيها حتى الآيات المتلوة. فالمقصود أن من فكر في الآيات سواء المتلوة أو المشاهدة فإنه لا شك أن ذلك يجعله صبارا شكورا، وهذا من أعظم ما ينفع الإنسان. طيب، الرابعة اليقين، لأن الله عز وجل يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم ما فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه الضمير يعود على ماذا؟ القرآن، إذن يكون في الآيات، وإذا قلنا أنه اليوم الآخر فأيضا يكون في الآيات، وهكذا. طيب، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فلا شك أن اليقين من أعظم الأشياء التي تجعل الإنسان ينتفع، ولذلك الله عز وجل نعى على الكفار وقال وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ها وهم بها موقنون ولا معرضون؟ وهم عنها معرضون. كأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فهذه تقيم الحجة عليهم، وهل تنفعهم؟ لا، لا تنفعهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك إذا مررت بآية من آيات الله ولم ترى أن نفسك تحركت لها أو تأثرت بها فعالج نفسك. إذا فهمتم هذا فهمتم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول ديار المعذبين، وإيش قال؟ إلا أن تكونوا باكين. فالاعتبار بها مهم، وهو اختبار، يعني هو مثل التحليل الذي تجريه لنفسك حتى تعرف عندك مرض أو لا، هذا تحليل. إذا مررت بديار المعذبين أو بآية من آيات الله عز وجل العظيمة سواء التي يعني في أيامه أو في كونه أو حتى في نفسك ولم تنتفع بها، فإن ذلك دليل على ماذا؟ على أن قلبك يحتاج إلى إحياء أو يحتاج إلى إنعاش وصيانة، فالجأ إلى الله عز وجل. الخامسة وهي قبل اليقين وهي الإيمان، وهي الإيمان لقوله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فعدم إيمانهم جعلهم لا ينتفعون بهذه الآية، وإلا هل أحد ينكر هذا النبات الذي على الأرض من كل الأزواج يعني من كل الأنواع، واضح، وقال كريم، يعني أن هذا النبات يعطي عطاء أكثر من هو. الشجرة الواحدة تثمر كما هي ولا تثمر أكثر منها؟ لو كانت كل شجرة تنبت ثمرة واحدة كم سنحتاج من الشجر؟ واضح يا مشايخ؟ إيه؟ فلاحظ أن كما قال الله عز وجل عن الزرع كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا من كرم هذا النبات، فالله عز وجل جعل هذا النبات آية وجعل كرمه آية، وفي سورة قاف قال بهيج أليس كذلك؟ أي وغير ذلك. فأنا لا أريد أن ندخل في عمق التفكر في الآيات نفسها، لكن أنا أقول إنه كيف ننتفع بهذه الآيات لما تمر علينا في القرآن، يجب أن لا تمر هكذا وتكون بالنسبة لنا يعني هي مجرد ألفاظ، لا هي ليست مجرد ألفاظ. فالله عز وجل لما يقول عن النبات أنه كريم له معنى، لما يقول بهيج له معنى، واضح؟ وهكذا لما يقول متشابهات وغير متشابهات وينعه إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي قرنها الله عز وجل، وهذا فقط في النبات، فما بالك بالسماوات، فما بالك بالأرض، فما بالك بخلق الإنسان إلى غير ذلك. مقصودي أن الله عز وجل أيضا كرر في سورة الشعراء في وكذلك أيضا في سورة آل عمران إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، وفي سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وذكر هذا بعد كل الآيات التي والقصص التي ذكرها. طيب السادسة النظر إلى ما حوله لا سيما ما يحتاجه. الله عز وجل ما قال لك اذهب تفكر في الآيات الكونية التي لا تراها أو التي هي بعيدة منك، بل قال لك تفكر في الشيء الذي أنت فيه. فالفقير يتفكر في الآيات التي هو فيها، والغني يتفكر في الآيات التي هو فيها، واضح؟ أي والطيار يتفكر في الآيات التي هو فيها، والطبيب يتفكر في الآيات التي هو فيها، وهكذا. فكل إنسان له حظه من التفكر بحسب الوضع الذي هو فيه. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. لاحظوا أن الله عز وجل يقول انظروا إلى ثمره إذا أثمر، ما قال انظروا إلى ثمره قبل أن يثمر، واضح؟ ولا قال انظروا إلى ثمره ليس عندكم، بل قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، ينعه يعني نضجه واستوائه، بس حتى نختصر عليكم. فالمقصود أن الإنسان ينظر إلى الآيات التي حوله، ولو كل إنسان منا تفكر في الآيات التي حوله لكفته، لا يحتاج أن يبحث كما نقول نحن إلى ما وراء الأسرار أو يبحث عن آيات دقيقة يعني كما يفعله كثير من الذين يتكلمون في مسائل الإعجاز العلمي وغيره، يذهبون يبحثون لك في أشياء يعني إن صح التعبير نقول لا تراها أو يعني لا تكون سهلة. نقول الله عز وجل لا يحتج على خلقه إلا بما هو ظاهر بين، واضح؟ كان الله عز وجل يستطيع أن يحتج علينا بوجود مثلا الهواء أو الجن أو الإنس أو الملائكة وهم بلا شك موجودين بيننا، واضح؟ الله عز وجل احتج علينا بالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار واختلاف الليل واختلاف النهار وتغير منازل الشمس تغير منازل القمر والنجوم، احتج علينا بالآيات الظاهرة الواضحة التي كل واحد منا لا يستطيع أن يغمض عينيه عنها. فلو كل واحد منا تفكر فقط في الآيات التي هي فيه وهو فيها لكفته، فليس بحاجة إلى أن ينظر إلى ما وراءها، لأنه كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. يقول أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على الحكيم الخبير، مسألة واضحة، واضحة مشايخ. طيب السابعة العقل، العقل لاحظتم أن العقل موجود معنا في الآيات المتلوة وهنا أيضا موجود، لأن الله عز وجل يقول لآيات لقوم يعقلون، وهذه وردت في البقرة وفي الرعد وفي النحل وفي الروم، وقال لآية لقوم يعقلون أيضا في النحل، قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون كما في العنكبوت ونفصل الآيات لقوم يعقلون الروم، وقد بينا الآيات لقوم يوقنون البقرة، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. فالمراد أن يوقنون ويعقلون هم المؤمنون بتوحيد الله، فحصل لهم اليقين وكانوا يعقلون أي يعلمون دلالات الآيات، والمعنى أن المؤمنين الذين يوقنون يعلمون ولا يكابرون، والذين يعقلون دلالة الآثار على المؤثر ونظروا النظر الصحيح في شواهد السماوات والأرض فعلموا أنه لا بد لها من خالق وأنه واحد، فأيقن بذلك العاقل منهم الذي كان مترددا، وازداد إيمانا من كان مؤمنا فصار موقنا. فالذين انتفعوا بالآيات هم المؤمنون العاقلون، فوزعت هذه الأوصاف على الآيات لأن ذلك أوقع في نفس السامع من إتلاء بعضها لبعض. وقدم المتصفون بالإيمان لشرفه، وجعل خلق الناس والدواب آية للموصوفين بالإيقان لأنه دلالة الخلق كائنة في نفس الإنسان وما يحيط به من الدواب، وجعل اختلاف الليل والنهار واختلاف الحوادث الجو حوادث الجو آية للذين اتصفوا بالعقل لأن دلالتها على الوحدانية بواسطة لوازم مترتبة بإدراك العقل، وهذا كلام ابن عاشور رحمه الله تعالى. طيب، يعني ما أدري ماذا أقول لكم، لكن أنا أقول إن نتيجة التأثر بآيات الله عز وجل هي كما قال سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقال بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. فأعظم ما في ذلك الهداية للحق والفلاح، ثم أن يعيش الحياة الحقيقية، وأن يحصل السعادة والصلاح، وأن يحصل الرفعة والعزة والرقية والتقدم، وأن يحصل الحياة والنور، وأن يكون له في ذلك مخرج من الأزمات، وأن يكون مع الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إن لله أهلين من الناس، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. كذلك أيضا يحصل له العلم والفقه كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك أيضا يحصل الاجتماع والنفع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأعظم ذلك تحقيق الواجب والنجاة يوم القيامة. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة الجاثية بعد ما ذكر هذه الآيات: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال سبحانه وتعالى هنا في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.